أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، وأن الضابط في المنجزية صادقة على هكذا علم، والإشكال بأن الطرف الآخر التدريجي المتأخر ليس بمورد للابتلاء في حينه عليكم السلام، مدفوع. لماذا؟ باعتبار وجود نظرة عرفية من صلاحية هكذا تكليف لإحداث الداعي لدى المكلف تجاه الأمرين، الأمر الذي هو مورد ابتلاء فعلا، والأمر المتأخر. ولا يصدق على الأمر المتأخر بأنه خارج عن محل الابتلاء، لكون الخروج عن محل الابتلاء بالنسق والنحو المتقدم الذي شرحناه ضابطته مختلفة. ولذلك يفصح الماتن وغيره بأن التكليف له القدرة لإحداث الداعي في نظر العرف لدى المكلف بنظرة بسيطة وواضحة وبدهية يدرك من خلال النظر إلى المقدمات المفوتة. كيف يكون التكليف داع لإيجاد تلكم المقدمة قبل وقتها، والحال أن وجوب المقدمة يترشح من ذيها؟ ما ذلك إلا لأن التكليف له قدرة على تحريك المكلف في نظر العرف والعقل، وموردنا كذلك. ثم يبين الماتن يحفظه الله بأن هذا الكلام مشروط بشرط. عندما نقول بأن التكليف يتنجز، هذا ليس بنحو مطلق، وإنما بشرط الابتلاء بهذا المورد في وقته واضح أنه إذا كان في الوقت مثلا عندنا كما قال الشيخ بالنسبة للزوجة أو للزيارة، إذا كان الإنسان الذي نذر أن يزور الحسين عليه السلام في وقت الزيارة هو عاجز غير قادر، واضح بأن التكليف قد ارتفع لكن بواسطة العاجز. أما لو كانت القدرة باقية فالتكليف منجز عليه. فإذا عندنا شرط، نقول إن العلم الإجمالي ينجز طرفين، الحالي والاستقبالي الذي سيأتي في ظرف المستقبل، لكن بشرط أن يكون ذلك التكليف المستقبل أيضا ماذا؟ في وقته متصفا بالفعلية. أما إذا انخرم شرط التكليف مستقبلا كأن عجز المكلف عن امتثاله فواضح أن ذلك التكليف ارتفع طرفه، لكن ارتفاع طرفه لا لكون العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين، بل لانخرام شرط فعلية التكليف. نعم يقول المات قد يقال بأن هذا الشرط الذي أوردناه يرد عليه إشكال كالتالي. الإشكال كالتالي، هو أن المكلف دائما يحتمل ماذا؟ أن يموت، هذا الاحتمال موجود، ويحتمل أيضا ماذا؟ أن يمرض لا يتمكن من الفعل يعجز. يقول هذان الاحتمالان صحيح أنهما موجودان، لكنهما لا يضيران في نظر العقلاء. ليش؟ لأن احتمال الموت واحتمال العجز يمكن أن يقال بأن أصالة السلامة كأصل عقلائي يعول عليه في نظر العقلاء كاف لرفع الخدشة الجائية من خلال هذا الاحتمال. يعني هذا الاحتمال لا يسقط منجزية العلم الإجمالي التدريجي باعتبار أن الطرف المستقبلي نحتمل في وقته أننا ماذا؟ غير موجودين، انتقلنا إلى العالم الآخر أو غير مكلفين لكوننا عاجزين عن أداء التكليف. هذان الاحتمالان ينتفيان بأصالة السلامة كما يقول، وأصالة السلامة أمر عقلائي يعتد به، ولذلك حتى في المقدمات المفوتة أنا يجب علي الحفاظ على الماء كي أصلي بطهارة مائية، لكن في وقته قد أكون عاجز أصلا عن أداء الصلاة. قد أكون انتقلت إلى العالم الآخر. هذه الأمور الموت والحياة بيد الله تبارك وتعالى. فإذا لا يقال بأنه مع وجود هذين الاحتمالين سوف يكون الشرط الذي اشترطنا به منجزية العلم الإجمالي، وهو أن يكون الابتلاء بالطرف المتأخر في وقته فعليا غير موجود. لا، موجود، وهذان الاحتمالان لا يضراني ولا يضيراني. واضح الدخل والدفع؟ نعم. وصلنا إلى هذا في التطبيق، صح؟ هذا ولا يخفى أن ما ذكرنا مشروط بالعلم بالابتلاء بالطرف المتأخر في وقته بنحو صالح للتنجيز. مثلا بالنسبة للزوجة اللي قال عنده مثلا ماذا، هو يجب عليه مثلا الوضع أو يجب عليه ترك الوضع أول الشهر أو آخر الشهر، باعتبار أن في ابتلاء بالدورة بالنسبة لهذه المرأة. نعم، قد يقال أنه مثلا شنو، هو عاجز أصلا غير قادر، لكن احنا نشترط، نشترط كما قلنا أن يكون التكليف فعليا في وقته بنحو صالح للتنجيز. لو افترضنا انطباق المعلوم بالإجمال عليه لاجتماع شرائط المنجزية وفقد الموانع المتقدمة، أما إذا لم نعلم بذلك فلا مجال لمنجزية العلم الإجمالي. إن قلت هذا الشرط الذي اشترطتموه يعني هو ما صاغ كذا، يعني هذا إشكال على الشرط. نعم، لو كان عدم العلم ناشيا من احتمال الموت أو العجز المسقط للتكليف، فالظاهر أن العلم الإجمالي في التدريجيات ينجز الطرفين، ولا يقال إن الميت كيف يتنجز له وهو يحتمل أن يموت. نقول هذا الاحتمال منفي بأصالة السلامة، ولذلك قلنا مثلا يجري استصحاب الحياة معي، مع أن الموت والحياة بيد الله تبارك وتعالى. فالظاهر منجزية العلم لأصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء وأصالة الاحتياط اللي قلنا العجز. هو ما قال بأصالة السلامة تكفي في الأمرين معاي، وإن كان هي كافية طبعا في الأمرين، بس قال أيضا الثاني ممكن أن تجري ماذا، أصالة الاحتياط، باعتبار إذا عاجز هو يشك في وجود القدرة له. لا، هو السلامة عن العجز أيضا، هو يصير سلامة لأن شلون يعني صار مريض صار غير قادر وأيضا سالم إن شاء الله. إذ الشك في المقام في سعة القدرة لا في حال المقدور، كي يقال أن هذا من موارد ماذا، الشك في أصل التكليف الذي يكون مجرا للبراءة ولا يجب معه حينئذ احتياط، فلا يتنجز العلم الإجمالي التدريجي في مثل هكذا. طيب، ثم قال عندنا مثال تطبيقي. هذا المثال التطبيقي في الاستصحاب. الآن يقول الماتن الاستصحاب له سعة كما مر عليكم في الكتب الأصولية، من جملة موارد جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلية. يعني احنا الآن مرة يصير عندنا شنو؟ يقين سابق بشيء وشك لاحق فيه. شو نقول؟ نقول كما قال الشيخ ابقى ما كان على ما كان عليه. الاستصحاب واضح، يقين سابق وشك لاحق. عندنا في بعض الأشياء لاحظ شو نقول؟ هو طبعا كل الاستصحاب يدور حول هذا المدار إذا صح التعبير، بس نعبر عنه بالاستصحاب الاستقبالي باعتبار لحاظ الحالة في أفق المستقبل، يعني في الزمن المستقبل. الآن احنا مر عندنا الإنسان إذا يعلم بأن زوجته قد تصاب بالدورة في أول الشهر أو في آخره، طبعا هو شيء يحتمل، يحتمل لوجود خلاف بينه وبينها أنها في آخر الشهر ستخرج عن حبالته، سيطلقها إن شاء الله مثلا لوجود هذا ماذا؟ الخلاف الشديد بينهما. هل بإمكانه باستصحاب الزوجية أن يقول هكذا؟ طبعا الاستصحاب شي يرتب عليه بقاء زوجيتها، المترتب عليه ابتلائه بوجوب ترك وطئها، إما في أول الشهر اللي الآن حالا يبتلي به فعلا ويجب عليه الترك لكون أحد الفردين هي أم مبتلاة بالعادة الآن أول الشهر أو في آخره، لكن لوجود شك في بقائها تحت حبالته شو نقول؟ بجريان الاستصحاب يكون هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين، الطرف الأول اللي مورد ابتلاء فعلا والطرف المستقبلي اللي يكون هو شنو؟ هي زوجة له، فيترتب عليه ترك وطأ هذه الزوجة آخر الشهر. يقول ها، هل استصحاب هذا في المقام ما يفيدنا لترتيب هالأثار؟ ليش؟ يقول شوف، لأن الابتلاء، الابتلاء شنو؟ أنه يبتلى بها يجب عليه ترك الوطأ، ليس من آثار الزوجية. عرفنا؟ هذا مو أثر من آثار الزوجية، يعني مو الإنسان إذا تزوج من آثار الزوجية أي ترك الوطأ. أي، ولذلك يقول لأن الابتلاء بوجوب الترك هذا مو بأثر من آثار الزوجية، فما يصير ماذا؟ هل استصحاب يجري ليترتب عليه أثرا؟ أثر شرعي. نعم، كما لا مجال أيضا لإجراء، لا مجال لاستصحاب الابتلاء نفسه. تقول أنا استصحب أني أنا ممكن أني الآن أنا في مورد ابتلاء بالنسبة للشق الأول اللي هو أول الشهر، ف فأيضا أستصحب هذا الابتلاء إلى آخر الشهر اللي هو الشق الثاني. يقول هكذا أيضا استصحاب ماذا؟ مو بحكم شرعي، احنا قلنا شو الضابطة لجريان الاستصحاب، أما كون حكم شرعي أو موضوع يترتب عليه حكم شرعي. فالخلاصة إن هكذا استصحاب نجريه ولا يكون له أثر، بالتالي لا يجعل العلم الإجمالي منجزا لطرفيه في مسألتنا. معي؟ ثم يقول والظاهر أنه لا يكفي الاستصحاب بناء على جريانه في الأمور المستقبلية. إذا افترضنا كون منشأ الشك في الابتلاء هو احتمال ارتفاع، ما هو الشرط في هكذا استصحاب؟ كما إذا علم الرجل إجمالا بحيض امرأته في أول الشهر أو في آخره واحتمل خروجها في آخره بطلاق انفصال أو نحو موت، لم يكفي استصحاب زوجيتها إلى آخر الشهر في تنجيز العلم المذكور، لأن الابتلاء ليس من آثار الزوجية شرعا. الابتلاء يعني بالترك، بترك الوط، هذا مو بأثر من آثار الزوجية ترك الوط. ليمكن التعبد به كأثر شرعي تبعا للتعبد ببقاء الزوجية. احنا ممكن ان نستصحب الزوجية لو نذرنا مثلا ان بقيت زوجة الى اخر الشهر وجب علي الصدقة، هذا ما في اشكال، يصير اثر وجوب الصدقة ويترتب عليه حكم شرعي. كما لا مجال لاستصحاب الابتلاء بترك الوطء نفسه، لان هذا الابتلاء بوجوب ترك، مو كونه، هذا يقول لعدم كونه حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لأن شنو؟ ترك الواط هذا شرط في منجزية العلم الإجمالي لكونه أحد الطرفين. معاي؟ عندنا طرفان، أحدهما ماذا؟ وجوب ترك وطئها أول الشهر، والثاني وجوب ترك الواط في آخره، بس هذا، ما عندنا أكثر من هذا. هذا الابتلاء نسميه شرط في المنجزية عقلا، يعني لأن العلم الإجمالي يتنجز لكون أحد طرفين في محل ابتلاء. هكذا عندنا الآن مثال ممكن أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي فيه. يقول نعم، إذا علم المكلف بالابتلاء في الوقت بسبب الاستصحاب أو غيره من الأصول، يلزم حينئذ منجزية العلم الإجمالي التدريجي المذكور. شف هالمثال، وكيف يكون هذا المثال مخالفا للمثال المتقدم؟ وشنه الحيثية اللي أوجبت منجزية العلم الإجمالي في هذا المثال رقم 2 عن المثال رقم 1؟ شوف، كما إذا احتمل الرجل في المثال المتقدم أن يكون قد حلف على ترك وطء زوجته في آخر الشهر، حلف يعني أقسم أن يدع الوطء، طيب، فإن استصحاب عدم الحلف لما كان مقتضيا لجواز وطئه لها ظاهرا وقدرة ووجود قدرة أيضا لديه على وطئها، أوجب العلم بالابتلاء في الوقت. يعني شو عنده؟ هي يحتمل أنها حائض أول الشهر، هو يحتمل أنها الحيض العادة في آخر الشهر، بس شنو أيضا آخر الشهر الطرف الثاني يحتمل أن خارج عن الطرفية. بأي شيء يخرج عن الطرفية؟ لكونه يحتمل أنه حلف على ترك الوطء في آخر الشهر معي؟ فالمفروض أن الطرف الأول يصير يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض صح؟ بس نقول لا، لأن هذا الاحتمال احتمال أنه أقسم على ترك الوطء آخر الشهر يجري فيه استصحاب عدم القسم، لأن شاك الأصل أنه ما أقسم معه. إذا أنا شككت أني أقسمت حتى تنجز تكليف في حقي أو ما أقسمت، أنا أستصحب عدم وجود تكليف نعم في حق. وبالتالي شو يصير؟ يصير الطرف المتأخر أو الثلاثة الأيام من الشهر المتأخرة عدل للثلاثة الأيام الأولى، ويصير الاستصحاب هنا خلاف الاستصحاب في الصورة الأولى موجبا لمنجزية العلم الإجمالي التدريجي. طيب ليش في الصورة الأولى ما أوجب المنجزية، في الصورة الثانية أوجب المنجزية؟ لأن ذي الأثر شرعي وفي يقين يترتب عليه معاه. أما في تلك الصورة الأولى قلنا مو بأثر شرعي ترك الوطر، فلذلك قلنا أن الاستصحاب في الأمور المستقبلية حتى لو جرى إذا لم يكن الأثر الشرعي مترتبا لا يكون العلم الإجمالي في التدريجيات منجزا لطرفين، لكن في الصورة منجز لوجود ابتلاء يقيني في آخر الشهر معي. ويقول إذا تريد تشوف الوضوح بين المثالين، المثال نمر واحد والمثال نمر اثنين، شوف له الإنسان إذا يعلم بأن إحدى زوجتيه حائض وما عنده إلا نعم رقم واحد ورقم اثنين مع لكن عنده قط بأن إحداهما ماذا في العدة في الدورة، فهنا يجب عليه ترك كلتا المرأتين، وما يقدر يجري مثلا شنو استصحاب عدم كوني أحدهما حائض مثلا، لأنه هنا شنو يعني علم إجمالي منجز، هذا شبيه نظير من قبيل المثال الأول، يعني الاستصحاب كيف كان في المثال الأول موجبا لليقين بدخول الثلاث الأيام الأولى من أول الشهر تحت محل الابتلاء والثلاث الأيام الأخيرة من آخره تحت محل الابتلاء، وبالتالي منجزية العلم الإجمالي في الطرفين كذلك أيضا. ها هنا علم إجمالي منجز لوجوب ترك الوطء للزوجتين نعم. وهو كما إذا علم المكلف إجمالا بحيض إحدى زوجتيه وكانت إحداهما مستصحبة الزوجية، يعني مستصحبة الزوجية مثل شك أنه طلقها حيث يكفي استصحاب زوجيتها في منجزية العلم الإجمالي. يصير المثال بعد أوضح بجريان الاستصحاب معه. يعني هو عنده زوجتان، واحدة شاك في أنه طلقها أو لا، فلو كانت واحدة وكان عنده شك بأن إحدى الزوجتين المطلقة أو الباقية في حبالته حائض، لا أجرى أصالة، أي لا أجرى، يعني الأصل المؤمن لجواز الوطء لهذه الزوجة اللي تحت حبالته دون معارض لخروج تلك عن، لأنها طالق يقينا. لكن باعتبار في مثالنا الشك الشك في بقائه، لا بكرة بيجينا إن شاء الله، في ما يكفي لبكرة إن شاء الله. أي أما بالنسبة لهذه المثال الذي أوردناه، لا ما يقدر، ويجب عليه أن يدع هذه اللي المتيقنة تحت حبالته بجريان الاستصحاب بالنسبة للزوجة المشكوك بقاء زوجيتها. والبيان الفصل يقول هو وجود يقين بترتب الأثر الشرعي، متى ما كان اليقين متوفرا حينئذ أصبح العلم الإجمالي ينجز طرفه، ومتى ما كان شك عندنا كما في المثال الأول يعني مو أثر شرعي في الحقيقة للاستصحاب الاستقبالي في المثال الأول اللي هو ترك الواقع كما قلنا، لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي التدريجي لطرفيه. والفرق بينه وبين المثال الأول أن الاستصحاب لا يوجب اليقين بالقدرة على ارتكاب الطرف المتأخر في المثال الأول. ليش؟ لإمكان انكشاف الخلاف في وقته الرافع للحكم الظاهري. ما عندي يقين باعتباره غير أثر شرعي، وللقدرة العقلية المقومة للابتلاء المعتبر في المنجزين. أما في المثال فالاستصحاب كما رأينا تام الأركان ويوجب اليقين بالقدرة، سواء بالنسبة للزوجتين أو بالنسبة للمثال، إذ ليس المانع إلا احتمال اليمين، وبالاستصحاب عدم كوني أقسم، والمفروض أن الاستصحاب مؤمن منه في وقته إلا، نعم هذا ذكرناه، إذا كان في وقته تذكر قال لا يعني أنا أقسمت فعلا، أني شنو أقسمت أن يعني أدع أترك الوطء في آخر الشهر، فيصير ذاك الطرف الأول شنو بلا معارض إذا صح التعبير، إذ ليس المانع إلا احتمال اليمين، والمفروض أن الاستصحاب، وطبعا هذا على رأي المشهور، ما على رأي المحقق العراقي شو يصير علم الإجمالي منجز، يعني لأنه يقول إيش قال، قال إن هذا كون وجود ما يوجب الترك ما يجعل العلم الإجمالي غير منجز معاي، بل يتقوى معاي، يصير منجز من ناحيتين، بتركه يعني بترك الوطء في آخر الشهر من ناحية القسم، وأيضا باعتباره أحد طرفي العلم الإجمالي. واضح عندنا مبنى يعني. على مبنى المحقق العراقي يصير منجز كما مر علينا، وعلى مبنى المشهور يصير غير منجز لكونه معدل خرج عن الطرفية. واضح لنا الفكرة؟ أما في المثال فالاستصحاب يوجب اليقين بالقدرة، إذ ليس المانع إلا احتمال اليمين، والمفروض أن الاستصحاب مؤمن منه في وقته، إلا أن يحتمل معه انكشاف الخلاف في وقته أيضا بأن احتمل تذكره لليمين حينئذ، فيتجه عدم منجزية العلم الإجمالي على رأي المشهور لعدم كون الاستصحاب موجبا لليقين بالابتلاء في وقته. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ففي الحقيقة أن الموجب للعلم بالابتلاء هو العلم بجريان الأصل في وقته وصلاحيته للعمل حينئذ، أما إذا احتملنا ارتفاع الموضوع في وقته فصار خلاص العلم الإجمالي غير منجز، كان الاحتمال يعتد به عقلائيا، صار الطرف اللي مورد الابتلاء ما له عدل في المستقبل، فخرج العدل ماذا عن الطرفية، فجاز إجراء الأصل المؤمن لمحل الابتلاء دون معارض. ولذلك ففي الحقيقة أن الموجب للعلم بالابتلاء هو العلم بجريان الأصل في وقته وصلاحيته للعمل حينئذ، أما إذا احتملنا ارتفاع موضوعي في وقته بنحو لا يصلح للعمل لانكشاف الحال لم يعلم بالابتلاء من مجرد إجراء الأصل في الأول، بل لا يجري حينئذ لعدم وجود الأثر. فتأمل جيدا، يأتي بقية الكلام إن شاء الله باكر، صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.